لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم واغننا بفضلك وبحلالك عن الحرام، وبفضلك عن جميع الأنام. اللهم وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام التي لا يغفرها إلا أنت يا رحمن ويا علام، بحق محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يزال الكلام في تروك الإحرام، وكان الكلام في الدرس السابق في الرابع عشر وهو الجدال، وقلنا يحرم الجدال على المحرم سواء كان رجل أو امرأة، ويختص الكلام بما إذا كان مشتملا على الحلف بالله تعالى في إثبات أمر أو نفيه. وقلنا يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها 3 مرات ولا أن، والأحوط استحبابا حتى لو مرة واحدة، أو مو إلا ولا أن. واليمين الكاذبة لا يعتبر فيها التكرار ولا ولا، فحتى لو مرة واحدة هو حرام ويجب عليه التكفير. وصل بنا المقام إلى مسألة 252 إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله: إذا حلف المجادل صادقا 3 مرات ولا أن فعليه كفارة شاة، ولو زاد على 3 لم تتكرر الكفارة. نعم، لو كفر بعد 3 أو الزائد عليها أو انقطع التتابع ثم حلف 3 فما فوقها وجبت عليه كفارة أخرى. إذا المحرم جادل فحلف 3 مرات صادقا ولا أن، مرة بعد مرة، قالوا له أنت فعلت كذا، قال نعم والله، بعد عادها نعم والله، وبعادها نعم والله 3 مرات ولا أن، مرة بعد مرة، ماكو بيناتهم فترة، يعني بالتعاقب نقول له تجب عليك كفارة شاة زائدة على الحرمة التكليفية. وإذا لا ما كفر، حلف 4 مرات 5 مرات 6 مرات، ما دام ما كفر تجب عليه فقط الشاة. يعني واحد حلف مرة ما عليه شيء، مرتين ما عليه شيء، 3 مرات وجب عليه شاة. إذا ما كفر، حلف مرة رابعة نقله ما عليك شيء، ما دام ما كفرت للثلاثة الأولى ما تتكرر الكفارة. يعني حتى لو حلف 6 مرات 7 مرات ولم يكفر، نقول له عليك واحدة، عليك شات واحدة، حلف 6 مرات مكرر، نعم والله نعم والله نعم والله إلى حد 6 مرات، نقول له هي عليك شات واحدة. أما إذا كرر بعد الثلاثة 3 مرات وكفر، أو 4 مرات وكفر، أو 5 مرات ودفع شات، أو انقطع التتابع، حلف الصبح حلف العصر، نقول له إذا حلفت من جديد 3 بعد ما كفرت الشات الأولى تتكرر عليك كفارة أخرى. فيقول إذا حلف المجادل صادقا 3 مرات ولاء فعليه كفارة شات ولو زاد على 3. الآن ما كفر، زاد على 3، حلف مرة مرتين 3 مرات 4 مرات 5 مرات، يقول لا تتكرر الكفارة ما دام ما مكفر لما انحلف 3 وزاد عليها، ما تتكرر. لكن إذا كفر على رأس 3 أو اجى حلف 4 ولاء، قال ايش قد علي؟ نقول له عليك كفارة شات مال 3، انقطع التتابع. ثاني يوم حلف 3، نقول له لازم تكفر من جديد. فيقول نعم، لو كفر بعد 3 أو الزائد عليها 4 أو 5 أو الصبح حلف 3 وكفر، ثاني يوم حلف 3 من جديد ولاء عليه كفارة شات. اليوم حلف 3 وكفر، ثاني يوم حلف مرتين، نقول له ما عليك شيء لأنه ما صارن 3 ولاء. فيقول نعم، لو كفر بعد 3 أو الزائد عليها أو انقطع التتابع ثم حلف 3 فما فوقها وجبت عليه كفارة أخرى. هذا الصادق. أما الكاذب يقول إذا حلف كاذبا فعليه كفارة شات للمرة الواحدة، يحلف مرة واحدة كاذب عليه شات، يحلف مرتين كاذب عليه شاتين، يحلف 3 عليه بقرة. لو حلف 5 6 7 وما كفر هي باقية عليه البقرة، الحد العلوي بقرة. أما إذا كفر كاذب نبدي من جديد، كفر مثلا بقرة، حلف 3 كفر بقرة، حلف مرة رابعة نقل عليك شات، حلف مرتين عليك شاتين، حلف 3 عليك بقرة، حلف 4 5 وهو ما مكفر نقل عليك بقرة. كذلك لو حلف مرة كاذب وما كفر، لو مكفر كان قلنا له عليك شات، حلف مرتين كاذب نقول له تدفع شاتين، حلف فراهن مرة نقول له عليك شات للمرة الثالثة مو عليك بقرة. ليش؟ لأن تكفرت لذنيش الاثنين الأولى والثانية، بينما لو ما مكفر حلف مرة قلنا له عليك شات ما كفر، حلف مرتين قلنا له عليك شاتين ما كفرت، حلف 3 قلنا له عليك بقرة ما كفر، حلف 4 ما كفر، اجى راد يكفر وهو حالف 4 نقول له عليك بقرة، لأن قلنا الحد العلوي بقرة. بينما لو حلف مرة قلنا لي عليك شات ما كفر، حلف مرتين قلنا لي عليك شاتين ما كفرت، حلف ثالثة قلنا له صار عليك بقرة اجا كفر دفع البقرة، حلف وراها مرة نقل عليك شات نبدأ نحسب من جديد، حلف مرتين عليك شاتين، إذا اجا دفع الشاتين حلف وراها مرة نقل عليك شات وحدة مال هذا الحلف لأن ذنج دفعتهن، وهكذا. لذا يقول وإذا حلف كاذبا فعليه كفارة شات للمرة الواحدة وشاتين لمرتين وبقرة لثلاث مرات، ولو زادت على الثلاث ولم يكفر لم تتكرر الكفارة، ولو كفر ثم جدد الحلف كاذبا وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولو حلف كاذبا مرتين فكفر بالمرتين اجى يريد يكفر، طبعا شن قلنا لان حالف مرتين يدفع شاتين، ثم حلف كذلك مرة ثالثة هم كاذب، نقول له وجبت عليك كفارة شات لأن الأولى والثانية كفرتهن لا بقرة لأنه دفع مال الأولى والثانية. طبعا ورد في مستند ذلك عدة روايات، منها ما ورد مثلا عن محمد بن يعقوب بإسنادي عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الجدال شات، وأيضا ما ورد عن علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة. وأيضا ما ورد عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به. قال وسألته عن الرجل يقول لا لعمري وبلا لعمري، قال ليس هذا من الجدال، وإنما الجدال قول الرجل لا والله وبلا والله. نعم. الخامس عشر من ترك الإحرام هو قتل هوام الجسد، قال لا يجوز للمحرم قتل القمل، وكذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحوط، ولا بأس بنقله من مكان إلى آخر، وإذا قتله أو ألقاه فالأحوط الأولى التكفير عنه بكف من الطعام، وأما البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط لزوما عدم قتلها إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منه على المحرم، وأما دفعها فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط استحبابا. هذه الدويبات الصغيرة التي تعيش في الجسد على الجسد تتغذى على الجسد كالقمل والبق والبرغوث يحرم على المحرم قتلها، فلا يجوز قتلها، وكذلك إلقاءها يجي يطلع هذه القملة أو هذا البرغوث أو غيره يجي يطلعها من رأسه من جسده أو يلقيها عنا أيضا يحرم بنحو الاحتياط الوجوبي. فنجي نفصل بها بالنسبة إلى القمل، قتلها يحرم بنحو الفتوى، يشيلها من بدنه من رأسه يلقيها أو كانت على ثوبه يشيلها يلقيها يحرم بنحو الاحتياط الوجوبي. إذا يريد ينقلها من مكان لمكان مثل أذته برأسه يشيلها من هاي الجهة إلى الجهة الأخرى، يشيلها من إيده اليمنى يخليها على إيده اليسرى مثلا، قال هذا لا بأس به، نقلها من مكان إلى مكان لا بأس به، كلامنا عن القمل. فإذا قتلها أو ألقاها نقول له الأحوط الأولى أن تكفر بكف من طعام، هاي يدك اللي قتلت بها القملة أو نقلتها تكفر بها بكف من طعام، أي طعام ما يصدق عليه أنه طعام تكفر بكف منه. أما البقوة البرغوث وأمثالهما كالذباب مثلا وغيرها، الأحوط لزوما عدم قتلها. أما إذا كانت هناك ضرورة تتوجه على المحرم، مثلا هذا البق هذا البرغوث قاعد يلسع هذا الشخص المحرم، هنا أكو ضرورة. أما إذا ماكو ضرورة فأحوط لزوما عدم قتلها، يعني يحرم قتلها بنحو الاحتياط اللزومي. أما دفعها يبعدها عنا فيجوز، لكن خلاف الاحتياط الاستحبابي، أحوط استحبابا أنه ما يدفعها. فإذا هوام الجسد لو كانت قمة لا يجوز قتلها بنحو الفتوى، إلقائها يشيلها يشمرها لا يجوز بنحو الاحتياط الوجوبي، نقلها من مكان إلى مكان يصير. إذا قتلها وألقاها زائد على الحرمة التكليفية، الأحوط الأولى عليه أن يكفر بكف من طعام. البرغوث والبق وأمثالهم كالذباب وغيره الحشرات أحوط لزوما أنه ما يقتلها إذا ما كان هناك ضرر عليه، أما إذا كان ضرر فبعد الضرورات تبيح المحظورات. أما دفعها دفع البق والبرغوث فيجوز وإن كان الأحوط استحبابا تركه. يسأل سماحة السيد، هل يجوز للمحرم أن يقتل البعوض والنمل والذباب؟ قال أحوط وجوبا أنه ما يقتلها إذا كان هناك ضرر، إذا لم يكن هناك ضرر عليه أحوط وجوبا أنه ما يقتلها. كذلك استعمال المبيدات، قال استعمال المبيدات مو لغرض قتل الحشرات يصير، لكن لو خلى المبيد وبالتالي هذا المبيد يقتل غير المضر فهنا ما يصير، لأن احنا قلنا إذا لم يكن هناك ضرر ما يصير يقتلها. كذلك استعمال مثلا التبريد، واحد يشغل تبريد قوي بالغرفة وبالتالي هذا البعوض والذباب يموت من البرودة. المصنف في أحد الاستفتاءات يجاوب أنه إذا أدى انخفاض درجة الحرارة إذا إلى موت هذه الحشرات لا يجوز، أما إذا اطمأن بأنها لا تموت فيجوز له يشغل تبريد وبدرجة قوية. فإذا اطمأن أنه بانخفاض درجة الحرارة راح تموت هاي الحشرات ما يجوز له بعد. أيضا المستند في ذلك روايات، منها ما ورد عن محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها، يطلع القملة من جسده ويشمرها يلقيها، قال يطعم مكانها طعاما. وأيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانه طعاما قبضة بيده. شخص آخر يسأل الإمام يقول له حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن. هذا حك رأسه وقع قملات راد يرجحن فنهاني قال لا ترجحن وقال تصدق بكف من طعام. نعم. السادس عشر من تروك الإحرام التزين. قال مسألة 254 الأحوط وجوبا أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كل ما يعد زينة عرفا سواء بقصد التزين أم بدونه، ومن ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة. نعم لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة كما إذا كان لعلاج ونحوه، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره إلى حين الإحرام. أحوط وجوبا أنه ما يستعمل المحرم زينة. هنا راح يذكر أن المصنف ثلاث مصاديق لها، واحد الحناء والثاني التختم يلبس محبس للزينة، والثالث هاي المرأة اللي تلبس الذهب وغيره الحلي. فكل شيء يعد زينة عرفا أحوط وجوبا أن يجتنبه المحرم والمحرمة. ومنه الحناء يجيب يخلي الحنة للزينة، يحرم عليه ذلك على الأحوط وجوبا. أما إذا كان ما مخلي الحنة للزينة قال هذا علاج أنا مخلي حنة على شعري على رأسي للعلاج، قال إذا كان لعلاج أو غيره يجوز ذلك ترتفع عنا الحرمة التكليفية. كذلك هذا الشخص سافر إلى الديار المقدسة بعد بالمدينة قبل لا يحرم خلى حنة، وبعدها راح إلى الميقات وأحرم، فإذا بقى أثر الحنة بشعره قال هذا لا بأس به، خلى قبل الإحرام وبقى أثره بعد الإحرام قال هذا لا بأس به. مو مثل الطيب اللي مر علينا إذا أكل طيبا أو لبس ما يكون عليه أثر من الطيب هناك تبقى عليه الحرمة والكفارة، هنا لا، إذا استعمل قبل الإحرام وبقى أثر ما عليه شيء. فيقول الأحوط وجوبا أن يجتنب المحرم والمحرم عن كل ما يعد زينة عرفا. ماكو فرق سواء هو قصد به زينة أم لا، المهم العرف يقولون هذا زينة. ومن ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة. نعم لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة كما إذا كان لعلاج ونحوه، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره إلى حين الإحرام. أيضا يسأل سماحة السيد عن مستحضرات التجميل اللي تخليها المرأة، طبعا هذه تعد زينة على الأحوط. يقول سماحة السيد نعم تعد زينة على الأحوط، يعني تضع دهن أو غير على البشرة، هذا اللي يسمونه مثلا خاف العيوب، يخفي بعض عيوب البشرة لكن ما يبين للناظر. السيد يقول نعم هذا يعد زينة على الأحوط. لبس النظارة الشمسية يقول إذا عدت زينة عرفا أحوط وجوبا الاجتناب عنها. العدسات، امرأة تلبس عدسات ملونة هل تعد من الزينة؟ قال نعم يجب سترها عند إذن. صبغ الشعر كذلك يعد من الزينة. أما إذا الرجل أو المرأة صبغت شعرها قبل الإحرام وبقى أثرها بعد الإحرام فما بيشكال. فهنا بالنسبة لهذا الاحتياط الوجوبي اللي ابتدأ به سماحة السيد في مسألة 254 قال أحوط وجوبا أن يجتنب المحرم والمحرم عن كل ما يعد زينة عرفا بقصد التزين أم بدونه، آراء الفقهاء فيه. الشيخ الوحيد يقول عنده بالفتوى يحرم على المحرم التزين ولبس الخاتم للزينة، ويحرم أيضا على المحرم التزين بالحناء عند بنحو الفتوى. السيد موسى الزنجاني يقول يحرم على المحرم التزين بجميع أنواعه أيضا بنحو الفتوى. الشيخ الفياض يقول يحرم على المحرم رجل كان أم امرأة الزينة، سواء كان الدافع من ورائها قصد الزينة أم كان له غرض آخر، يعني ما يكون زينة في العرف العام يحرم. نعم، نعيد قراءة المسألة. قال الأحوط وجوبا أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كل ما يعد زينة عرفا، سواء بقصد التزين أم بدونه، المهم الحاكم هو العرف، كل ما يقول العرف زينة فيحرم بنحو الاحتياط، ومن ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة. نعم، لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره إلى حين الإحرام. مسألة 255، يجوز التختم في حال الإحرام لا بقصد الزينة، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي أو التحفظ على الخاتم من الضياع أو إحصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك، وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط لزوما تركه. شخص يلبس محبس، خاتم فضة، امرأة تلبس خاتم مثلا به بمثلا فص عقيق أو غيره، يقول إذا كان لبسه لا بقصد الزينة يجوز. ليش؟ يقول أريد أحقق باستحباب الشرعي، واحدة من علامات المؤمن التختم باليمين، أنا لابس هذا الخاتم، أو أريد مثلا للتبرك، أو أريد أحسب به الأشواط، أخلي بإصبعي هذا الخنصر، إذا بديت بالشوط الأول من أبدأ بالشوط الثاني أخليه بالإصبع الآخر اللي بنصر بعد أخليه بالوسطى وهكذا. أو لا، يقول أخاف عليه من الضياع، إذا خليته بالجنطة أو بالفندق يضيع، هذا غالي الثمن، فأخلي بيدي أفضل. قال هذا كله لا بأس به. فأما إذا لبسه لا مو بهذا القصد، لبسه بقصد الزينة يشوفه فشي جميل بإيده، نقول له أحوط لزوما تركه، هنا حرمته مبنية على الاحتياط اللزومي، الأحوط لزوما ما تلبسه بقصد الزينة. إذا عد سماحة السيد، لبس الخاتم بقصد الزينة بالاحتياط الوجوبي، أحوط لزوما تركه احتياط لزومي. نشوف آراء الفقهاء. سماحة الشيخ الوحيد قال يحرم على المحرم التزين ولبس الخاتم للزينة. إذن لبس الخاتم للزينة عند الشيخ الوحيد بنحو الفتوى، ويجوز لغيره مثل ما قلنا كالتختم للسنة والحفظ من الضياع. السيد موسى الزنجاني يقول لا يجوز التختم بقصد الزينة، إذن هم بنحو الفتوى، وأما إذا لم يقصد به زينة فيجوز. الشيخ الفياض يحفظه الله يقول أما تختم الرجل المحرم بالخاتم فإن عد زينة في العرف العام لم يجوز بنحو الفتوى، إذا عد زينة لا يجوز، وإلا فلا بأس به. السيد محمد سعيد الحكيم يقول لبس الخاتم للزينة من محرمات الإحرام، ويجوز لبسه لغير الزينة كلبسه للسنة أو لحفظه من الضياع ونحو ذلك. إذن قال المصنف حفظه الله يجوز التختم في حال الإحرام لا بقصد الزينة، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي أو التحفظ على الخاتم من الضياع أو إحصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك، وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط لزوما تركه. مسألة 256، يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، بل الأحوط وجوبا أن تترك لبسها إذا كانت زينة وإن لم تقصدها، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها. لكنها لا تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط الأولى، ولا كفارة في التزين في جميع الموارد المذكورة. المرأة إذا لبست الحلي تلبس الذهب مالتها، مرة تلبسها للزينة وهي قاصدة للزينة، ومرة ما قاصدة للزينة. طبعا من الواضح عند الجميع أن الحلي تعتبر من الزينة، هاي المقولة المعروفة عند الناس أن مثلا الذهب زينة وخزينة، يقولون الذهب زينة وخزينة. فسماحة السيد يقول لبس الحلي بالنسبة للمرأة إذا كان للزينة، يعني هي قاصدة بالزينة، فيحرم، يحرم بنحو الفتوى. إذا كان للزينة ولم تقصد، هي ما قاصدة الزينة، لكن احنا مثل ما قلنا هي الحلي تعتبر زينة، لكن هي ما قاصدتها، قال أحوط وجوبا تتركها. إذن الحلي التي هي للزينة لو كانت المرأة تلبسها بقصد التزين حرمتها بنحو الفتوى. الحلي التي للزينة ولم تقصدها حرمتها بنحو الاحتياط الوجوبي. اكو بعض النساء تقول انا هاي الملابس، هاي الحلي متعوده البسها، مثلا عندها تراشي تقول انا متعوده البسها دائما في اذني صار سنين. نقول لها ذني صير تلبسيهن لكنه ما تراويهن حتى لمحارمك، لا لزوجك ولا لمحارمك، ولا لمحارمك بنحو الاحتياط الاستحبابي. الحلي التي تعتاد المرأة على لبسها دائما بالإحرام، قبل الإحرام وبالإحرام وبعد الإحرام، تقول دائما ما نزحين، نقلها ذن تلبسيهن لكنهم ما يشوفهن واحد من محارمش بنحو الاحتياط الاستحبابي، لا الزوج ولا أخوك ولا أبوك ولا غيره. زين، ذن موارد التزين اللي ذكرناهن، الحنة، التختم، الحلي، أكي بيها كفارة؟ قال لا، بس حرمة تكليفية، كفارة ما بيها. لذا يقول يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة بنحو الفتوى، بل الأحوط وجوبا أن تترك لبسها إن كانت، إن كان زينة وإن لم تقصدها. هاي الحلي زينة هي لكن هي ما قاصدتها، قال أحوط وجوبا تتركها حال الإحرام. ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها لكن لا تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط الأولى، ولا كفارة في التزين في جميع الموارد المذكورة. هذا الاحتياط أيضا اللي ذكره سماحة السيد، قال أحوط وجوبا أن تترك لبسها لو كان زينة وإن لم تقصدها. نشوف أكو بعض من الفقهاء مثلا من يجوز بهالحالة مع عدم قصد التزين. الشيخ الوحيد يقول يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي الذي يكون مشهورا غير مستور للزينة. يقول إذا كانت هاي الحلي اللي تلبسها المرأة مشهورة مبينة ظاهرة مو مستورة يحرم عليها، بل الأحوط تركه وإن كان مستورا، قال حتى لو كان مستورا الأحوط وجوبا أنه تركه. أيضا يقول لا يجب نزع ما كان عليها من الحلي قبل إحرامها مما كانت تلبسه في بيتها، لو كانت متعودة تلبس بيتها تتركها، فلا مانع من إحرامها فيها ولكن لا تظهره للرجال وإن كانوا من محارمها. السيد موسى الزنجاني يقول لا يجوز للمرأة المحرمة التحلي بالقلادة والقرط بعد التلبس بالإحرام إن لم تكن قد اعتادت التحلي بها، ومع اعتياد التحلي بهما قبله ومع اعتياد لبسهما قبل الإحرام يكره له. هنا سماحة السيد السيستاني عنده يجوز، يستثنى المرأة التي كانت تعتاد لبسه قبل الإحرام يستثنى. السيد موسى الزنجاني يقول مكروه ولو بعد التلبس بالإحرام، قال وإن كان أحوط استحبابا تركه. الشيخ الفياض يقول يحرم على المحرم رجل كان أم امرأة الزينة، فيقول سواء كان الدافع من ورائها قصد الزينة أم كان له غرض آخر، يعني العرف العام إذا قال هذا زينة ما يصير تلبسها. أيضا عنده يستثنى لبس المرأة الحلي التي كانت تعتاد لبسها قبل الإحرام، يقول هذه زينة في العرف العام، ومع هذا يجوز للمرأة أنه تلبسها، لكن ما يجوز أنه تظهرها لزوجها ولا لغيره من الرجال. إذن لبس الحلي للمرأة للزينة لا يجوز بنحو الفتوى، وإذا عدها العرف زينة وهي ما قاصدتها أحوط وجوبا تركها، ويستثنى الذي كانت تلبسه قبل إحرامها، لكن أحوط أولى لا تظهره لزوجها ولا محارمها. زين الزينة كلها بها كفارة؟ قال ما بها كفارة غير الحرمة التكليفية. السابع عشر الادهان، يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.